بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم الجزء الثاني من مقتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هذه الفتنة التي حدثت من 1400 سنة ولكن أثرها سيستمر ألين، يعني نسأل الله السلامة. يعني زي ما تقولي كيف في أشياء نتنة، الريحة العتمة حقتها أو الريحة النتنة حقتها استمرت وفاحت إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فحديث صارت من 1400 سنة إلى الآن أضرار تلك الفتنة قائمة في زماننا بعد 1400 سنة من خطورة تلك الفتنة ومن عظمة تلك المصيبة التي أصابت الأمة سبحان الله. في مقدمة لدرسنا قبل ما نبدأ اليوم، هذه المقدمة جميلة جدا من كتاب الدكتور الشيخ عبد الرحمن الستار. هذا الشيخ، هذا الدكتور العالم الأستاذ، يعني إذا تبغي تأخذ أي حقائق تاريخية محققة فمن عنده، لأنه هو معاصر طبعا من زماننا، ويعني نسأل الله يبارك في عمره، إنسان يعني يجتهد كثير في يطلع لك المحقق. يعني ففي مقدمة من كتابه، كتاب الخلفاء الراشدين، المقدمة هذه تشرح لنا عشان نفهم الصورة، ما نفهم الموضوع ضيق، نفهمه إنه ليش صار كده وليش يصير كده. يقول لك اتساع الفتوحات الإسلامية بسرعة شديدة. يعني إحنا في سنة 28 هجرية و 30 هجرية الإسلام وصل لحدود المغرب ولحدود على أرمينيا وأذربيجان وعلى مشارق الصين وألين حدود فوق طلع ألين تركيا أنقرة. فالإسلام انتشر انتشار سريع جدا في فترة قصيرة جدا. فكثير من الناس طبعا دخلوا في دين الله أفواجا، وكثير من الناس طبعا قهروا، انتهت دولتهم، انتهت مملكتهم، انتهت سلطة حقتهم، انتهت القدرة حقتهم. قهروا ليش؟ لأن هم المجد حقهم قائم على قهر من تحتهم. فجاء الإسلام لينهي هذا القهر، صح ولا لا؟ يعني الإسلام جاء ينهي استعباد العباد، صح ولا لا؟ أي دولة تستعبد أي شعب هذا مرفوض. يعني زي ربيعي بن عامر لما راح يقابل صحابي جديد، لما راح يقابل رستم قائد الفرس، فقال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من ظلم الأديان إلى عدل الإسلام. فالإسلام ينتشر عشان يطلع الناس من الظلم، عشان ينقذ الناس من الطبقية، عشان ينقذ الناس من العبودية. فكثير من الناس مش عاجبهم كيف تنهو الدولة حقتنا، كيف تنهو القدرة حقتنا، كيف تنهو السلطة حقتنا. فدخلوا في الإسلام، ولكن أو زي ما تقولي انطاعوا وطاعوا الدولة الإسلامية، لكن في قلوبهم يحملون حقدا دفينا وبغضا شديدا وانتظارا وتخطيطا للحظة الانتقام. متى ننتقم؟ وهم بيخططوا يعني، وما زالوا بيخططوا. فهذا الشيء الدفين اللي في القلوب كان موجود على اتساع الدولة الإسلامية في أمصار كثيرة. لا تنسي اليهودية انتهت، والمجوسية انتهت، والنصرانية انتهت في الدولة الإسلامية حين نتكلم. فهؤلاء مش كلهم آمنوا، مش كلهم أسلموا، كثير منهم بقوا على وضعهم وأظهروا أنه إحنا طيب ما هنسلم، حنعطي الجزية، لكن إحنا راضين فيكم. لكن في قلوبهم لا، إحنا قاعدين ننتظر اللحظة الحاسمة كي نضرب ضربتنا القوية التي تنهي الإسلام، ويعني ننتصر فيها على الإسلام. مين هذا الإسلام ومين هذول المسلمين اللي أنهوا دولتنا؟ مين هذول المسلمين الذين أنهوا سلطتنا؟ مين هذول المسلمين اللي أصلا جو أخذوا أرضا؟ طبعا بالنسبة لهم مسألة فلوس وأراضي، لكن الصحابة هيهات، الصحابة ليس همهم لا فلوس ولا أراضي ولا دنيا ولا هذول الصحابة حشاهم مستحيل. هدفهم فقط نشر كلمة الله سبحانه وتعالى، هدفهم فقط مساعدة البشرية كي يخرجوا من الظلم الذين هم فيه، مساعدة البشرية كي يخرجوا من عبادة العباد لعبادة رب العباد سبحانه وتعالى. فهؤلاء الناس اللي منتشرين في كل الدولة الإسلامية زي ما قلت لك هم على حدة. هذه مقدمة الدكتور عبد الستار الشيخ، فهؤلاء انتظروا حاولوا كذا مرة يقوموا فتن لكن لم يستطيعوا، إلى أن جاء الفرصة. وهم زي ما تقولي يعني سبحان الله، اللي عنده هدف وعنده قضية سواء كانت للحق أم للباطل مصحصح دائما يا جماعة، ما يفهي، ما ينام، ما يفرح، ما يروح إجازات، ما ينام كثير، ما يأكل كثير، يضل زي ما سموها فوكس، أنا ورايا هدف بحضل مركز على هذا الهدف. فهؤلاء حضن الباطل ينتظروا الفرصة الحاسمة كي يضربوا ضربتهم في القضاء على الدولة الإسلامية، تشتيتها وتفريقها. فجاءت الفرصة في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. طب ليه زمن عثمان؟ عشان قضاء الله وقدره. ليش؟ كيف يعني قضاء الله وقدره؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا الحديث رواه السفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا. هذا حديث صحيح. فالخلافة لن تكون أكثر من 30 سنة فقط، بعدها ستتحول إلى ملك. فقضاء الله حيثير يعني حيثير، حتنتهي الخلافة ثم تعود طبعا قبل يوم القيامة الخلافة مرة ثانية. همشي معاكم بسرعة رياضيات الآن، رياضيات على السريع يعني، خلينا نشوف قدرات الرياضيات. خلافة الصديق 2 سنة 3 شهور وأيام، خلافة الفاروق 10 سنين 6 أشهر إلا أيام، خلافة ذو النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه 12 سنة إلا 12 يوما. يا حد يكتب أبطئ أبطئ. خلافة علي 5 سنين إلا شهرين، خلافة الحسن بن علي 6 أشهر إلا قليل. تجمعيها تطلع بالضبط 30 سنة. كيف ينسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخلافة لن تكون إلا 30 عاما ثم تتحول إلى ملكة؟ هذا من قضاء الله، يعني الله كاتب أنها تكون بهذا الشكل. كيف حتصير؟ بأي شكل حتصير؟ بترتيب من الله سبحانه وتعالى، لقدر كتبه الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحداث اللي صارت يعني عشان الإنسان اللي يقول طب كيف ما كيف، صارت عشان فليصعد أولي الألباب، اللهم اجعلنا من أولي الألباب. طيب احنا وصلنا في المرة السابقة انه اهل الفتن اللي موجودين كانوا المسيرين اللي انتقلوا من الكوفة، بعدين راحوا الى الشام، بعدين راحوا مرة ثانية الى حمص عند عبد الرحمن بن خالد الوليد، وخطبنا خطبة كبيرة حدث قدم الوليد وزعجنا وقلنا انا ابن خالد لما قلناها الاسبوع الماضي رضي الله عنهم جميعا. فبعد ما استقروا هناك وادبهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، هؤلاء اهل الفتنة خمدوا وسكتوا ورضيوا وقالوا طيب ما في مشكلة. ولكن في ناس أفراد لم تخمد بعد، ما زالوا قائمين يبغوا يقوموا الفتنة. وقلنا إنه في واحد اسمه يزيد بن قيس الأرحبي، هذا اسمه مرة مهم، عشان كذا أنا هقول لك الأسماء المهمة. هذا الشخص بعد ما تحرك جيش من الكوفة انتشروا وراحوا إلى الشام، راحوا إلى الشمال عشان كان في مشاكل مع الفرس، فطبيت الكوفة ما ساب فيها صحابة، ما ساب فيها جيش المسلمين، حتى سعيد بن المعاص الوالي مش موجود. فمن بيجي، مين اللي بيجي فيها؟ بيجي بعض الأفراد من أهل الفتنة وعامة الناس. فقاعد هذا يزيد بن قيس الأرحبي، قلناها الأسبوع الماضي حنبدأ منها، يعني حبدأ حديث اليوم منها. قاعد في المسجد والبلد فاضية، خناخد راحتي، خلت أخطب، فبدأ يخطب. فإيش الخطبة اللي كانوا يسيروها أهل الفتنة؟ الشتيمة فيه، يبدأ أول شيء عسل يسخن، يبدأ شوية شوية بعدين يلعب تنظيم، فهم يبدأوا في شتم انه احنا مش مبسوطين، احنا مظلومين، احنا ما عندنا كذا، احنا ما عندنا كذا. فبدا هكذا ثم وصل الى شتم سعيد بن العاص رضي الله عنه وأظل هو والي الكوفه. قال سعيد مش كويس، ما بيخدمنا، ما بيعطينا، ما بيسوي. طب اشمعنى هم مو احنا؟ طب احنا عندنا ساده من قومنا، طبعا هذا الانسان مو صحابي، فاحنا عندنا من قبيلتنا بتقول فينا كويسه، ليه ما تحطوا احد بداله؟ في ناس قاعده من يعني بعيد عنكم يعني، بس يعني ما بأشر عليكم، بس في ناس قاعدة اللي هم الغير قارئة غير مثقفة ما تعرف، فتسمع أي نداء تتبعه، تسمع أي إشاعة تصدقها. فبدأوا يتفاعلوا مع كلام يزيد بن قيس الأرحبي، وبدأ يشتم في الصحابة، وبدأ يشتم في عثمان. تخيل عثمان استوى حرج المصاحب، فالناس اللي قاعدة صحيح ايه، تخيل عثمان ايش سوى؟ كان يعطي من فلوس الدولة لأهله وجماعته، صحيح أيوة أعطى فلان 50,000 وأعطى فلان مدري 40,000 فلان هو أعطى لكن من فلوسه الشخصية مش من فلوس الدولة صحيح أي والله صحيح عارفين عثمان إيش سوى وبدأ رضي الله عنهم وأرضاهم يعني وبدأ يحكي إيش عثمان سوى والناس اللي قاعدة بدأت تغني بتصدق كلامه ففجأة في المسجد واحد قاعد متكئ وهو يسمع وقلناها الأسبوع الماضي فانقض عليه ضربا ومسكه اللي هو صحابي عظيم خطير قائد شجاع من عظماء الصحابة قال عنه الفاروق لصوت القعقاع في الجيش خير من ضربة ألف سيف صوته هذا بس صوته في الجيش خير من ألف سيف اللي هو القعقاع ابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه فانقض على هذا انقض على يزيد بن قيس قال له ماذا تقول؟ ايش عندك؟ ايش قاعد تقول؟ قول لها لا ولا شيء انا ما ادري انت فين فقاعد معانا بتسمعني ماشي ما في عندي شيء طيب قوم ولا تقول هذا الكلام فقال طب انا ممكن بس يعني انا ما اقول شيء بس انا قاعد اقول سعيد بن وعاص مو عاجبنا يا ريت لو نغيره فقال لا تقول هذا الكلام روح لبيتك وقول هذا في بيتك وارسل رساله لعثمان وعثمان باذن الله حيطبق لك الطلب اللي انت تطلبه والامر اللي انت تبغاه فخرج من المسجد يزيد بن قيس الحربي وهو غضبان مولع مش مبسوط راح لبيته هيبعد اهل فتنه مستحيل فكتب خطاب كتب رساله وراح استاجر واحد من الشعب واحد من الرعاه اداله قرشين واداله الرساله قال له روح للجزيره اللي فيها المسيرين في حمص عند عبد الرحمن بن عوف لانه اهل الفتنه اللي كانوا في الكوفه استقروا في الاخير عند عبد الرحمن بن عوف لما تابوا قعدوا عند هذا الشخص اللي ادبهم المره الماضيه فقعدوا هناك فقال له اذهب اليهم فقل لهم انه الان الوقت مناسب الكوفه فاضيه تعالوا عشان نقب الدنيا ونقوم الدنيا فذهب هذا الرجل المستاجر راح الى حمص راح للمجموعة الفتنة اللي هناك وقال لهم هذه رسالة من يزيد بن قيس يقول لكم يلا تعالوا عشان نقوم الدنيا في الكوفة فرفضوا وقالوا احنا تبنا احنا ما نبغى نصير الفتنة هذول اللي اصلا اجلوا الفتنة الا واحد الاشتر النخعي الاشتر النخعي اللي هو اصلا قائد الفتنة في الكوفة وهو اصلا اللي قوم الموضوع اصلا 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 اللي لما جايته ما تاب في الكوفة ما تاب في حمص راح للمدينة عشان يتوب عند عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقال له ها الكوفة فاضية فرصة يلا أنا معاك هو يبغى هو الخلافة يبغى هو الولاية يبغى هو يكون مسؤول يعني يبغى السلطة له يبغى الموضوع له يبغى قبيلتي هي اللي تفوز بهذا الشرف حق السيادة مسألة سيادة ومسألة شرف ومسألة تتذكروا أنه قاعد مع معاوية في الشام معاوية يذكره رضي الله عنه وأرضاه أن الله زادكم يا عرب بالعزة بالإسلام أنا أقول لك إسلام وأنت تقول لي قريش وإحنا يعني رجعت لي للجاهلية رجعتنا للقبلية ما هي مسألة قبلية مسألة إسلام والخيرية في الإسلام على التقوى من أصلح على التقوى مش على قبيلة مين ولا بيت مين ولا أهل مين فهذا هو الأشتر قام ورجع على الكوفة في هذا الوقت سعيد كان عند أمير المؤمنين عنده شغل مع أمير المؤمنين في سعيد بن العاص والي الكوفة كان موجود في المدينة فقعد الأشتر قوم الناس صار يحرك الناس في الكوفة حتى التف حوله 1,000 شخص وقال لهم هلما نقوم ننتظر والي الكوفة سعيد بن العاص عند أبواب الكوفة عشان لما يجي يدخل نمنعه بالسيف فيبدأوا الآن يحولوا الكلام إلى سيوف فراح 1,000 شخص رعاع الناس مع قيادة الأشتر وقفوا عند مشارف أو مداخل الكوفة وإذ جاي والي الكوفة سعيد بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لدى 1,000 رجل وقفين في وشه لن تدخل ليش؟ لا نريدك نريد أبو موسى الأشعري قام قال لهم 1,000 رجال يقولوني عشان يقولوا دي الكلمتين ألا يكفي أن واحد ترسلوا لي واحد برسالة يقول لي أنه ما نبغاه نبغاه يكفي ترسلوا لي واحد وبعدين اقعدوا في بيتكم لما أصل قولوا لي قاعدين في الشارع في البرة في الطرقات عشان تقولوا لي دي الكلمتين وبعدين أنتم تطلبون مني أمرا ليس بيدي فأنتم في بيوتكم أرسلوا رسالة لعثمان قولوا له إحنا ما نبغى سعيد بن العاص ما نبغاك ليه عاملين من حبة قبة زي ما يقولوا يعني ليه قلبين الدنيا يعني طبعا هم قلبين الدنيا لأنهم يريدون سيفا ودما ما يريدوا فقط كلام فرفضوا أن يدخل وطردوه ارجع للمدينة فرجع للمدينة. أول ما رجع للمدينة رضي الله عنه وأرضاه أرسل طبعا جاب الأمير المؤمنين عثمان وقال له ترى الجماعة ما يبغوني، يبغوا مين؟ يبغوا أبو موسى العشائري. فشوفي أنظري إلى سياسة عثمان وإلى حركات عثمان عليه الصلاة والسلام. فقال عثمان فأعطيهم ما يشاءون، قلناها المرة الماضية عشان لا تنسيها احفظيها دائما، سياسة عثمان في إدارة أي أمر سواء كان أمر شخصي أو أمر دولة، الشخص اللي قدامي أعطيه 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 حتى أرضيه، اللهم يعطينا حتى يرضينا ويجعلك معطاء حتى ترضي من حولك. هذا الشخصية العطاء هذا ترى يبغى لها قلب كبير، يبغى لها قلب حنون، يبغى لها قلب حليم، يبغى لها قلب يعفو، يعني قلب كبير كبير. فهذه سياسة أسماء، أنا حاعطيهم ما لم يطلبوا حرام حاعطيهم حتى يهدأوا، هم زعلانين خطية طب ايش زعلان؟ أبغى أرضيك. فماذا يريدون؟ يبغوا أبو موسى الأشعري زي ما نقول على هذا الخشن، حاضر أبشروا يا سعيد سمحها ونحط لهم أبو موسى الأشعري. فذهب إليهم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه والي جديد برسالة من عثمان لهؤلاء حقون الفتن ولكل جماعة في كل الدولة الإسلامية، يعني أرسل خطاب، أرسل كوبي في سي زي ما نقول في الإيميلات، أرسل كوبي لكل الدولة الإسلامية لكن أصلاً عشان حقون الكوفة دول المشاكل. أنا حقرأ لك الخطاب لأنه الخطاب يعني خطاب شوية يحزن صراحة، مؤلم قديش حبوا لهؤلاء الناس. قال بسم الله الرحمن الرحيم من أمير المؤمنين عبد الله عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة، أهل الكوفة، فقد أمرت عليكم من اخترتم وأعطيتكم من سعيد، أنتم ما تبغوا سعيد طيب ما في مشكلة، والله لأفرشنكم عرضي. يعني مثل ما أقول لك أنا صدقت عليك بعرضي إيش يعني؟ ما تفهم؟ يعني اللي ما يعرف يعني لما اجي انا اقول انا تصدق مثلا على نجود بعرضي، يعني نجود كل ما تتابعني تشتمني تسبني تظلمني انا محللك. فامير المؤمنين رئيس الدوله الاسلاميه يعني في الصحوة قاعد يقول لهؤلاء الناس لأفرشنكم عرضي، يعني عرضي سووا اللي تبغوه، اقطعوا فيا قطعوا فيا اشتموا فيا سبسبوا فيا قولوا اللي تقولوا انا ما عندي مشكله، لأفرشنكم عرضي ولأبدلن لكم صبري، حفضل اصبر اصبر لاخر حد معاكم، ولأصلحنكم بجهدي احاول اساعدكم انكم تنصلحوا قدر استطاعتي، فلا تدعوا شيئا احببتموه لا يعطى فيه الله الا اعطيتكم اياه. ايش تبغوا؟ اؤمروا. تخيلوا الناس ايش الشخصيه دي؟ يعني انسان مضايق خادمه مضايقتك ما هي راضيه تسمع الكلام ما راضي العدل دائما تسوي مشاكل، ايش نسوي احنا؟ يا ريت يا ريت تفكر الا عقاب وتهزيء وخناق وفي نصب وحرمان من الراتب ويعني شيء فظيع. فهذه على خادمة، تخيلي رئيس الدولة الإسلامية بيكلم رعاة من الناس يعني بإمكانه أن يدهسهم دهسة، لكن شوفي 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 القلب. فقام قال لهم أنا سأعطيكم ما في شيء تحبوه، لا أطلبوا تبغوا شيء ثاني غير أبو موسى سأعطيكم إياه، ولا شيء كرهتموه إلا بعثته عنكم ما لم يعطى به الله أنزل فيه ما أحببتم حتى لا يكون لكم عندي حجة. لانه كانه عارف انه حتصير مشاكل عشان لما يوجد وقفه الحق في الدنيا وفي الاخره يصير وقت المحاججه بين يد الله للحقوق العباد. شوف تخطيطه وتفكيره، يا ربي انا الحمد لله يا ربي انا بذلت اقصى ما عندي عشان ما في حجه، ما حد يقدر يتكلم، ما حد يقدر يقول انه هو ما حاول، حتى لا يكون لكم عندي يوم القيامه حجه بين يد الله سبحانه وتعالى. انبسطوا فرحوا سمع الناس الخطاب، هذا الوضع رضي بأبو موسى رضي بأبو موسى، باقي الأمصار رضية وفرحة وانبسطت كل شيء تمام، رجعت كل شيء تمام. بعد فترة أصبح رعاع الناس في الكوفة في البصرة في مصر على حدة مو مع بعض يتداولوا حديث المجالس اللي هو حديث الفرد، يعني كل اثنين قاعدين شفت عثمان استوى استوى كذا 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 كذا، شفت المدري مين استوى استوى كذا كذا كذا، شفت عمرو بن العاص الشاعر يحطوا بدال وعبد الله بن سعد بن ابي السرح صحيح كذا كذا في مصر، شفت مدري مين ثالث، فبدا الكلمه من هنا على كلمه من هنا على كلمه من هنا، زي بنتنا اللي من اسبوعين لما قلنا هذه القصه وارسلت لي رساله قلت لكم قالت سبحان الله، يعني انا ما كنت اتخيل انه خطوره الكلمه كلمة واحدة تبني أمم، وكلمة واحدة تهد أمم، وعلى مساق أصغر كلمة واحدة تطلق، خلي واحدة تطلق، وكلمة واحدة تصلح وتنور البيوت سبحان الله. فهؤلاء الكلام البسيط بين رعاع الناس بدأ كأنه فتيل، وبدأ يولع 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 حتى انتشر في كل الدولة الإسلامية، حتى أصبح الناس يتكلمون في سوء بسوء في عثمان في المدينة، في قلب المدينة. فوصل الكلام للصحابة، الصحابة مليانة المدينة، مليانة صحابة، فصاروا في ناس من عامة الناس يعني موجودين في المدينة، فالصحابة صاروا يسمعوا اثنين بيشتموا في الصحابة، بيشتموا في خلافة النورين، بيشتموا في أشياء، بيتكلموا كلام كبير. فخافوا وزعلوا، فذهب اثنان من عظماء الصحابة، محمد بن مسلمة قائد عظيم، صحابي عظيم وجليل، إذا ما تعرفين لازم تحتقري عنه ضروري، من الصحابة الكبار رضي الله عنهم جميعا، محمد بن مسلمة وطلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرين بالجنة، راحوا قابلوا اثنان بسرعة يا أمير المؤمنين، ترى سامع ايش يصير في بيت الناس في الشوارع وفي القعدات وفي المساجد وفي، قال لهم ايش يصير؟ لا والله ما سمعني ما وصلني. يا أمير المؤمنين إنهم يشتموا فيك. يشتموا فيك؟ طب ليش؟ يعني المؤمنين يقولوا بأن الناس كلها في الدولة الإسلامية تشتكي من ظلم الولاة ومن ظلمك، منتشر في كل الدولة، والله ما وصل لي هذا الكلام. فبدأ عثمان يبلغ، صحيح الكلام؟ يعني ما نعرف أمير المؤمنين، فماذا نصنع؟ طبعا إيش نسوي إيش نسوي؟ ما في أحد يقرر قرار لحاله عند الصحابة، فنادى في الصحابة يجتمعوا جميعا، على قول عمر بن الخطاب كان يقول والله إن أردنا أن نتخذ قرارا أجمع لها أهل بدر، أهل بدر عارفين بدر، أجمع أهل بدر، لما نفكر في موضوع خطير نبغى نلاقي حل، ما في شغلة إنه أنا قررت أنا الرئيس أنا قررت، لا 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 لا، نجتمع ونقرر. نجتمع الصحابة مع عثمان، ترى هنا وهنا 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 الكل قاعد يتكلم، الكل قاعد يقول إنه إحنا مظلومين، إحنا مظلومين، ما الموضوع؟ أشيروا علي أيها الناس. فقالوا يا أمير المؤمنين أرسل رجالا من الصحابة فثق فيهم ولا يختلف عليهم اثنان بأنهم أهل صدق وتقوى ويحبهم الناس، أرسلهم يعني أنشرهم في الأمصار زي ما تقولي لجنة تحقيق إيش تعيش عندكم. فقالوا، فقال هذه فكرة طائرة، فأرسل، بدأ يرسل الآن الصحابة، فأرسل فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد حب حد بن الحب، أسامة بن زيد حب حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل أسامة بن زيد أرسله إلى البصرة، وأرسل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا إلى الشام، وأرسل عمار بن ياسر، كلهم شوفوا الصحابة العظماء الكبار، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر. فروحوا حققوا، اقعدوا مع الناس، افهموا من الناس، ليش زعلانين، ايش عندكم، ايش فيه. فذهب هؤلاء الصحابة فحققوا، فوجدوا انه كل شيء تمام، ما في مشاكل، ما حد زعلان، الكل تمام، ولا في ظلم، وقعدوا مع الولاء، يحققوا مع الولاء، انتوا بتظلموا الناس. طبعا مين الولاء؟ الولاء صحابة من عظماء الصحابة، عشان بس لا تتخيلي انه الولاء ناس عادية، لا، احنا كل شيء تمام، ما عندنا مشاكل. طب من فين بتطلع دي الاشاعات؟ مين اللي بيطلع دي الاشاعات؟ فعادوا جميعا هؤلاء الأربعة، عادوا لأمير المؤمنين في المدينة وقالوا له يا أمير المؤمنين نبشرك بعد لجنة التحقيق كل شيء تمام، ما في أي مشاكل، الكل ساكت، الكل راضي، ما في أي ظلم. فقال لا، لم يطمئن قلبي، أنا برضو ماني مطمئن. فأرسل خطاب لكل الولاة في كل الدولة الإسلامية، تأتوني الحج القادم جميعا ولا يتخلف عن الحج شخص، اجتماع طارئ للدولة كلكم. طيب يعني المؤمنين، فجوا كل الولاة اجتمعوا في الحج. طبعا موسم الحج من زمن الجاهلية، يعني كان في حج في الجاهلية، كان موسم الحج عبارة عن ايش؟ عبادة واجتماع الناس، حل مشاكل الجزيرة والعرب، هذا في الجاهلية، ولا التجارة طيب ولا الصلاة. لما جاء الإسلام، قبل ما يجي الإسلام، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل موسم الحج إيش؟ نفس الشيء، للدعوة والتواصل مع الناس وتعارف على مع الناس وتعريفهم بالإسلام. لما جاء الإسلام طبعا حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة، بعد كده الصحابة موسم الحج بالنسبة لهم إيش؟ الخلفاء الراشدين، موسم الحج عبارة عن عبادة وعبارة عن اجتماع الأمة، اشتعار الناس على ألفة القلوب، على هي طعام المبيت منها عبادة وطعام وشراب وتعارف، أن نتواصل مع بعضنا البعض، نقوي صلتنا مع بعضنا البعض. فموسم الحج موسم خطير في ترابط الأمة بعد ما تكون زي ما تقولي بدأت تتفكك. فكلكم تلحقوني وكلكم تجوني على موسم الحج، اجتماع طارئ. فجوا الجميع وبدأوا يجتمعوا مع أمير المؤمنين في آخر أيام التشريق خلاص الأخير. أخبروني إيش اللي بيصير. فكل واحد بدأ يعتيره، يا أمير المؤمنين إحنا زي ما أنت عارف هذا وضعنا تقرير كذا 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 في الكوفة في البصرة في الشام في الشرق في الغرب في الشمال، هذا وضعنا. ولكن يا أمير المؤمنين في ناس من الرعاة ومن أهل الفتن ليؤججوا مهما صار لا يسكتون، وفي ناس يسمعون، فإحنا ما نقدر نتحكم فيهم لأن لم يصنعوا جرما. يعني أنت كيف تعاقب إنسان إذا ما سوى جريمة واضحة؟ كيف تعاقبينه بيتكلم؟ هذا ليس عقاب. بعدين إذا ربنا كتب لنا وتكلمنا عن علي، في ناس كانوا في اللي قتلوه في الأخير برضو علي رضي الله عنه وأرضاه، اللي موجودين الخوارج اللي خرجوا على علي، هذول موجودين في معه في 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 الدولة الإسلامية معه في نفس البلد. هؤلاء كانوا يقولون الصحابة يا أمير المؤمنين أقتلهم أمنعهم سكتهم، لأنهم يوقفوا في الشارع موكب علي ماشي ويسبوه وهو ماشي قدامه في إذنه، وما سوى لهم ولا شيء. قال كيف أمنعهم وهم لم يسمعوا شيئا؟ رجل يشتمني أضرب واحد يشتمني خليه يشتمني. هذا فقه الصحابة، أنا ليش ألتفت على هذه الأمور؟ وكان البصري الحكم البصري يقول يعني إذا شتمه أحد المريدين اللي حواليه يقولون يا بصري ألا تشتمه ألا تردعه، قاعد يشتمك واحد قاعد يشتمك. قال أرأيتم إن تعثرت بحجرة، أتضرب الحجرة؟ يعني أنا بمشي وتعثرت بحجرة ألتفت للحجرة، فهذا بالنسبة لك الحجر، يعني ما هو مهم، ما هو شخص مهم اللي ألتفت، يعني شخص يصبني هو حر سبحان الله. فقال أشيروا علي أيها الناس، إيش أسوي هؤلاء الناس، ماذا أصنع؟ فقال عمرو بن العاص، وبدأ عمرو بن العاص يا أمير المؤمنين إني أقترح أن تؤذبهم بشدة ولا تلين، هذا الموضوع ما يقال لي يا أمير المؤمنين. إن الناس تقول، الناس العقلاء يعني، إن الناس تقول إن الأمة لتمخض بشر. المخاض أعطينا المخاض، المخاض شديد وبعده حيجي شيء. إن الأمة لتمخض بشر، يعني في شيء كبير جاي يا أمير المؤمنين، شد عليهم بشدة. فاللي قاعد معظمهم قالوا نحن نقول كذلك أمير المؤمنين، لازم إنه يشد عليهم، ما ينفع أنه هذا الدين وهذا الطريقة وهذا الأسلوب. فقال رضي الله عنه وأرضاه لكل أمر باب يؤتى منه، كل أمر له باب، وإن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة منه كائن لا محالة. شوف بصيرة النورين، فراسة النورين، يعني أخذت على يدهم ما أخذت على يدهم، شديت عليهم ما شديت عليهم، ضربتهم ما ضربتهم، هذا الأمر اللي جاي كائن لا محالة. أنت من فين جبت الكلام يا عثمان؟ تذكروا الحديث لما النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في عند حوش أحد من البيوت الأمطار وفيه بئر وجلس، وراح جال واحد من الصحابة قال لا أكون اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، مين هو الصحابي؟ وموسى الأشعري. فراح قاعد جنبه وقال أنا بواب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد على البير وكشف ثيقانه وحط رجوله في البير، تعرفوا الحديث ما تعرفوا. فقام يا جاء أبو بكر وقام قال له أنا بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حخليك تدخل، لازم استأذن يا رسول الله. أبو بكر قف عند الباب، أأذن له؟ فقال ائذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر، فدخل أبو بكر وقاعد على يمين النبي صلى الله عليه وسلم، كشف ثيقانه ودخل رجوله في البير. تخيل القاعدة مع أحلاها، مرة قاعدة لطيفة، فكشف ثيقانه وقاعد جنب أبو النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه. بعد شويتين جاء عمر، يا رسول الله عمر عند الباب أأذن له؟ فقال أأذن له بالدخول وبشره بالجنة. فدخل عمر، فدحين أبو موسى، أظن أبو موسى والله لا يحكمني، أعتقد أبو موسى اللي على الباب هو أبو موسى. فأبو موسى قاعد يقول يا الله كل واحد يدخل بيتبشر بالجنة، يا رب يدخل أخويا، يا رب يدخل أخويا، يا ريت يدخل أخويا حتى يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل عمر وقاعد على يسار النبي صلى الله عليه وسلم، كشف ثيقانه وقعد، صاروا الثلاثة قاعدين جنب بعض. ففجأة مين جاي؟ جاي عثمان، يا رسول الله عثمان عند الباب، أأذن له بالدخول؟ قال ائذن له بالدخول وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. ففي في مقدمة يعني يعني عثمان عارف في شغلات حسية. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يموت في في الأيام الأخيرة في احتضار النبي صلى الله عليه وسلم دخل عثمان ما دخل نادى النبي صلى الله عليه وسلم قال نادولي عثمان رجع عثمان فقال له ابنه مني فبدأ يوشوشه تقول أم المؤمنين فساره طويلا وكلما يساره يقول نتسر يعني بيتكلم معه فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم أفهم عثمان يقول نعم يرجع يكمل النبي صلى الله عليه وسلم أفهم نعم يرجع يكمل النبي صلى الله عليه وسلم فلا ندري ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلام مرة كثير مرة طويل من ضمن هذا الكلام حنعرف جزء منه في بعدين في الحصار لما يحاصروه في بيته قال لقد سارني النبي في ابني قال لي النبي صلى الله عليه وسلم في ابني قبل أن يقبض هو يا عثمان حتى أن يأتيك يوم طيب من حولك يريدون أن يخلعوا قميص قمصك الله إياه يعني عليك قميص عليك شيء يجوا ناس يبغوا يخلعوا منك فلا تخلعه لا شيء يا خلاف أن يكون رئيس الدولة فهو عثمان عارف أنه في شيء كائن شوفي كلامه كائن لا محالة كم عمره 80 81 82 طبعا نتكلم عن إنسان عفوا عن كلمة صغير غير ناضج رؤيته واضحة هذا إنسان أصلا من شبابه قبل الجاهلية عرف بالرجاحة والحكمة والحزم والمروءة يعني هو شخصيته أصلا عظيم هذا قبل الإسلام فما بالك الآن ما بالك مع هذا العمر ما بالك مع هذا السنين وهذه الخبرة والصحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهو عنده بصيرة وعنده رؤية للأمور قال ما فرقت سواء شديت أو ما شديت لن يفرق لأنه هذا الأمر كائن لا محالة وإبطاء خروجه يعني هو جاي لكن في أسلوب كيف أبطئ متى حيطلع لن يكون إلا باللين الشدة ما حيبطئ خروجه الشدة حيخليه يأججه من فين جاب هذا الكلام كيف هذا الكلام حين يقول لك لا الشدة أحسن في حديث مرة حلو للنبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يدخل في شيء إلا زانح ولا نزع منه إلا شالها فأنا عشان هذا الموضوع جاي أبقى أبطله لم يكون إلا باللين طيب فطوبى وإن رحل فتنة لدائرة نحن وقاعد مع الولاء الفتنة دائرة والرحل تطحن بتطحن وحتطحن حتطحن فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها ولم يكون سببا في زيادتها فخليني أموت جاية بس يا ريت أقدر أموت قبل ما أكون سبب إنها تقب زيادة فأنا ما أبغاها تقب أنا أبغاها تهدأ رضي الله عنه وأرضاه فقال اعطوا الناس ما يريدون حب يؤمر الولاة أي أحد يجي يطلب أي طلب اعطوا الناس ما يريدون واصبروا عليهم لا حد يشد ولا حد يعاقب ولا حد يخاصم ولا حد يضغط على هؤلاء الناس حتى يهدأوا سبحان الله ثم عاد الولاة كلهم خلص موت الحد وعادوا إلى بلادهم معاوية طبق رضي الله عنه وأرضاه طبعا يعني معاوية رضي الله عنه وأرضاه من دهاة العرب يعني سبحان الله اللي عندهم رؤية في الأمور في تحليل الأمور وإحنا قلنا إن هو سياسي في التعامل مع الناس عنده قدرة في التعامل مع الناس تفوق فيها على كثير من الصحابة وكان يقول أنا بيني وبين الناس شعرة فإن شدوا رخيت وإن رخوا شديت فلا تقطع أبدا يعني علاقتي مع الناس دائما تمام موصولة ما في عندي أي مشاكل مع الناس وفعلا وقد كان 40 سنة وهو في الشام 20 سنة وهو والي و20 سنة وهو أمير المؤمنين ما صارت مشكلة واحدة ما صارت قضية واحدة ما صارت مصيبة واحدة سبحان الله فمعاوية خلاص حيمشي ثاني يوم بيودع عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقال له يا أمير المؤمنين قم معي إلى الشام لا تقعد هنا تعال يعني دير الدولة انقل المؤقت انقل العاصمة الدولة الإسلامية على الشام تعال معي إلى الشام فإن أهلها ما زالوا على الأمر لم يزوغوا يعني ما في أي فتنة في الشام تعال معي عشان نقدر ننتبه لك نقدر نحميك يا أمير المؤمنين فبعث إليهم من يقتل أو إذا ما تبغى تعال معايا وأقعد معانا هناك. فقام رد عليه عثمان رضي الله عنه وارضاه فقال أنا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قاعد هنا جار النبي صلى الله عليه وسلم، تبغاني أترك وأروح أقعد؟ وطبعا الإنسان ده العمر يعني كبر، يعني يمكن أجل يقترب يعني 80 و 81 سنة كبير، فمو هقول هذا اللي فأثر من عمري أقوم أترك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أترك جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا والله وإن كان على قطع خيط عنقي ما أطلع من المدينة لو إيش. فقال له معاوية طيب يا أمير المؤمنين ائذن لي أبعث إليك جندا من جند الشام، اللي هم ليش الشام تحديدا؟ لأنه ما فيها ولا واحد فتنة، وفي حديث على أهل الشام يعني شو راح يقول عنصرية لأهل الشام. طبعا كلمة الشام مش الشام اللي احنا نعرفها الآن، الآن الشام يعني سوريا، نسأل الله أن يفرج على أهل سوريا ويثبتهم على الحق يا رب. كلمة الشام اللي هي لبنان، الأردن، فلسطين، سوريا، كل هذه منطقة اسمها الشام، عاصمتها طبعا دمشق في ذلك الوقت. لما نقول لك الشام تذكري أن كل هذه المنطقة العظيمة. ففي حديث على أهل الشام النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما معنى الحديث إذا فسد أهل الشام لا خير فيكم كلكم. حديث صحيح من عظمة أهل الشام. طبعا أهل الشام الملحمة الكبرى الأخيرة التي فيها الفصل ما بين الحق والباطل، في الشام أرض المحشر، في الشام فلسطين أرض الموعد، في الشام يعني هنا ديك المنطقة خطيرة ومهمة جدا. فالمو غرابة إنه ما فيها فتنة، إنه ما في ولا واحد رجل فتنة، كل اللي موجودين صادقين صالحين ما زالوا على الأمر. سبحان الله، لا إله إلا الله، اللهم يجعلهم كذلك في يوم القيامة، وهم كذلك فعلا، هم كذلك. فأرسل لك جند من أهل الشام طيب يحيط بك ويقوم بين ظهرانيك، يعني يحموك ويضلوا معك في المدينة يقيموا معك. فاسمع الكلام الرائع من عثمان، قال أأنا أقدر وأضيق على أهل النصرة وأهل الهجرة وأهل المدينة؟ أجيب لهم جيش، خلي جيش خير جيش يجي يسكن في حي الشاطئ، دبابات وصواريخ وسكن لهم فجأة، والأكل يخلص، لأنه جيش إيش يأكلهم إيش يشربهم إيش حي، والسوق والتجارة تبدأ تتلخبط لأنه عدد كبير وحيعيشوا وحيسووا لخبطة. فقام قال أنا أضيق على المهاجرين والأنصار في المدينة؟ أنا أتعبهم؟ كيف؟ لا مستحيل، كيف يعني حيزعجوهم وخيولهم رايحة من هنا وجاية من هنا، وتبدأ الناس تقلق إنه في جيش معانا، تبدأ تخاف يعني الطمأنينة دي موجودة ما تصير موجودة. لا 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 يا معاوية ما أبغى حتى الجيش حقك لا تقتلني. الحين معاوية يبغى حل، أبغى أساعدك يا أمير المؤمنين. فقال له والله يا أمير المؤمنين إذا لتغتالا أو لتغذين، إذا ما سمع كلامي حتغتال حتقتل أو ستغذى. فقال رضي الله عنه وأرضاه إذا حسبي الله ونعم الوكيل، إذا فعلا هذا حيصير لي مش هسوي، ما حقدر. بس هذول أهل المدينة، شوفي مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب المالكي، إمام مالك بن أنس كان لا يركب دابة، فهو طول عمره في المدينة ربى وولد وعاش ومات ودفن هناك. هذا الإمام العظيم الجليل كان لا يركب دابة في المدينة، ما يركب أي دابة، ما يركب أي مواصلات، كل مشاويره على أقدامه. طبعا مشكلة لأنه في مشاوير بعيدة، لما لا تركب دابة؟ قال أستحي أن أركب دابة تطأ قدمها في موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دابتي أخذ تدعس في مكان، خف دابتي يدعس في مكان كان في قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل شو زرهم بأنه أهل المدينة لازم نسعدهم من زعلهم من ضايقهم، ما أهل المدينة عشان لو صرحت كلكم نصرطا لأهل المدينة. طيب سنة 35 هجرية ما تبقى من دفنة، بداية الفتنة والخطر الحقيقي. خلاص أنا بجيلي كلمتين جزئين وانتهينا تقريبا. الجزء الثاني من الفتنة تجمعهم وتحركهم. سنة 35 هجرية دخل، فرؤساء الفتن بيغلوا انه احنا هنضل كده كلمتين من هنا وكلمتين من هنا وكلمتين من هنا، لا نبغى نتحرك. فتراسلوا، ولاول مره يتراسل الرؤساء في كل المناطق انه لابد ان نتحرك، لابد انه نبدا الخطوه الجايه. طيب نتفق على ماذا؟ خلينا نتفق ان نعزل عثمان، هذا المطلب، هذا شيء نبغاه، عزل عثمان وان ابى نقتله. فاتفقوا على هذا، هذه الخطة. طيب كيف نتحرك وكيف نمشي؟ فقرروا الخروج إلى المدينة. فقالوا كيف نخرج من غير ما نترى اتباع؟ يعني هذول يجوا من هنا وهذول يجوا من هنا، هذول يجوا من مصر، هذول يجوا من الشام، من الكوفة، هذول يجوا من البصرة. طيب كيف نتحرك من غير ما نلفت انتباه جيوش المسلمين ونلفت انتباه الصحابة؟ فكروا وفكروا وفكروا، قالوا نخرج في موسم الحج في ذلك الزمن، في ذلك الوقت، ذاك السنة، نخرج مع الحجاج. فنختلط في قلب الحجاج، فما يعرفونا، ما يعرفون إحنا حنكون نتفقنا. فإذا اقتربنا من مكة ننفصل عن الحجاج، الحجاج يدخل مكة وإحنا نتجه على المدينة. خطة محكمة، ممتاز. فبدأوا يتجهزوا للخروج، فخرجوا مع موسم الحج حتى اقتربوا هؤلاء القادة. ومن معهم؟ معهم كده في الروايات الرعاع. مين هم الرعاع؟ الرعاع، حتى لو قولي كلمة رعاع، الرعاع هذول لما حاصروا عثمان في الأخير، طبعا هم حاصروا فترة طويلة قاعدين برا، محاصرين بيت، محاصرين بيت، يعني بيتين في الشوارع اللي حوالين بيته. تسأليهم انت ليه هنا؟ كلك ما ادري، يقولون تعال فجي. هذا معنى الرعاع، مو فاهم هو ليه هنا. قالوا لي في جوه فلوس، هو غني، فبعد ما نقتله نقدر ناخذ لنا كم قرش نستفيد. هذا معنى الرعاع، مو فاهم ولا شيء، بس فقط يلا نسمع كلام رئيسنا وقائدنا. فخرج هؤلاء الرؤساء مع الرعاة في خرجوا في شهر شوال 35 هجرية، وكانوا منظمين في 12 فرقة، أربع فرق من الكوفة، أربع فرق من البصرة، وأربع فرق من مصر. وعلى كل فرقة قائد، يعني عندك في أربع فرق الكوفة في أربعة قادة، وخامس قائد هذول الأربعة، مفهوم؟ وفي البصرة أربعة فرق، على رأس كل فرقة قائد، وهؤلاء الأربعة رئيسهم البصري واحد. وفي مصر أربعة فرق لكل فرقة قائد، وهذول الأربعة عليهم قائد. طيب، فهؤلاء كلهم اتجهوا، بدأوا يتحركوا في شوال 35 هجرية مع الحجاج، وكانوا زي ما قلت لك يعني منظمين جدا، أعدادهم تتراوح من كل منطقة ألف ألف ألف، تقريبا 3000 إلا قليل. لكن لم يكونوا متفقين على الشيء الرئيسي. طيب إذا عزلنا عثمان أو قتلناه، مصطفين بداله. فقال أهل مصر، فقال أهل الكوفة إحنا نبغى الزبير، وقال أهل الكوفة يبغوا الزبير بن العوام، وأهل البصرة يبغوا طلحة بن عبيد الله، وأهل مصر يبغوا علي بن أبي طالب. كيف؟ طب كيف يعني؟ إيش يعني كيف نشيل واحد نحط ثلاثة يعني؟ لا بس نشوف ندبرها، لما تيجي وقتها نحلها يعني. بس إحنا صراحة نبغى داوة، إحنا نبغى يعني هم بينهم بضاعة، بعدين ها حيضاعف. أهل الباطل كده يعني، مهما اجتمع لا يجتمع، أمتي لا تجتمع على الباطل، أمتي تجتمع دائما على الحق. فتجد أهل الباطل شكلهم مع بعض، لكن في الحقيقة هم ليسوا مع بعض، هم قلوبهم كل واحد عنده مصلحة شخصية يبغى يحققها هو. انتشروا، انطلقوا حتى وصلوا إلى حدود مكة، فيدخلوا مكة الحجاج. انفصل هذا 3000، انفصلوا، لكن طبعا هم يعني 3000 ما تشوف فيهم ماشيين 3000، لا 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 لا, لا. مفرقين على الفرق، فرق 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 صغيرة، يعني كل فرقة 250 تقريبا. طيب وبدأوا ينفصلوا، واتجهت كل واحدة لمخيم حوالين المدينة. هدول لهم مخيم، دول لهم مخيم، ودول لهم مخيم، حتى يتحركوا للخطوة اللي بعدها. فجلس أهل البصرة في منطقة ذا خشب واد على مسيرة ليلة من المدينة، وأهل الكوفة في منطقة الأعوص شرق المدينة بضعة أميال من المدينة، وأهل مصر في منطقة ذي الفروة أعتقد اسمها، قرى واسعة حوالين المدينة. دول هنا دول هنا دول هنا، كلهم حوالين المدينة، فينتظروا للخطوة والتحرك اللي بعده. هذا لقاءنا. في الموعد الجاي بإذن الله تعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.